بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابه المبارك، وجامع تفسير شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا خلاف أن لفظ اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة،
يعني اللهم معناها يا الله، فهذه استعمل في الطلب يا الله دعاء، فلا يقال اللهم غفور رحيم يعني في الإخبار، لا، فمعنى اللهم يعني يا الله. نعم.
واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويه: زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يا اللهم إلا فيما نظر، كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. ويسمي
يعني ما يقول عند الاختيار، لا، فلا يجمع بين حرف النداء والميم، فيكون الميم مشددة، ويصايا الله تكون الميم مشددة هذه بدل عن ياء النداء. نعم. هذا عند سيبويه: زيدت عوضا عن حرف النداء. نعم.
ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا، إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا، كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الواو والياء، ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني، ولا يبدل منه. والضمة التي تكون والضمة التي على
يعني ممكن يا الله يا الله يا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وصف، لكن يا الله يا اللهم الرحيم ارحمني يقول لا يوصف هذا الاسم. نعم.
والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى والمنادى المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه ووجوبا غير مسبوق بحرف إطباق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه.
وحسبك بهما. نعم. يبقى إذن حاصله أن اللهم الميم المشددة، الميم المشددة هنا إنما هي عوض عن ياء النداء، لأن معناها يا الله، معناها اللهم يعني معناها إيه؟ يا الله، فتكون في الطلب وتذكر إلا في الطلب، ولا تكون في الخبر، لما تكون في الطلب، هذا حاصله. نعم.
وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بخير، يا أي اقصدنا، ثم حذف الجر والمجرور وحذف المفعول فبقي في التقدير يا الله أمة، ثم حذفت الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي.
وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بخير. نعم.
أي اقصدنا، ثم حذف الجر والمجرور وحذف المفعول فبقي في التقدير يا الله يا الله أمة، ثم حذفت الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي يا اللهم. وهذا قول الفراء.
هو قول هذا بعيد، يعني سبحان الله، بيقدر جملة طويلة ويرجع يحذف من الجملة، يعني معناها عايز يجيب الميم بتاعت اللهم هذه، جيبها كيف؟ فيقول معناها يا الله أمنا بخير. طب حذفنا الجر والمجرور، طب ليه باقي الله أمنا؟ طب حذفنا المفعول اللي هو ناديوت، باقي ايه؟ أمة، حذفنا الهمزة تاني ودخلنا، المهم أبقيناها على ميم مشددة، يبقى أمنا بخير أبقيناها على ميم مشددة. طب ليه حذفنا وليه قدرنا هذا التقدير بخلاف كلام الخليل وسيبويه؟ وأنا ظني يعني صراحة الخليل وسيبويه يبقى البخاري ومسلم، ظني هذا يعني في اللغة ما نقول الخليل وسيبويه، نعم الخليل ضد سيبويه أو سيبويه ضد الخليل يعني، لكن إذا كان الخليل وسيبويه يبقى هذا مثل الحديث البخاري وايه ومسلم. نعم.
وقيل
تقدير بعيد جدا يعني. نعم. وهذا قول الفراء هو امام نعم من ائمه اللغه. وقيل زيادة تميم التعظيم والتفخيم وهذا اقرب من قول الفراء. نعم. يبقى قول الخير وسيبويه في اللهم معناها يا الله، ثم جاءت هذه الميم التي عوض عن حرف لا اللهم فتغني عن يا الله، ولهذا ما في احد يقول يا اللهم فلا يجمع بين الياء واللهم، وانما تقول يا الله او اللهم، يا الله او اللهم، فتكون هذه الميم بدا عوض عن يا النداء. نعم.
قال رحمه الله: فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله، وأنه وسبحانه هو الذي يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره. فالأول تفرده بالملك، والثاني تفرده بالتصرف فيه، وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز، ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه، وأن الخير كله بيديه، وليس لأحد معه منه شيء. ثم ختمها بقوله: إنك على كل شيء قدير. فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته، وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيديه وأنها كلها خير. فسلبه الملك، فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل.
نعم، كما قال النبي: والشر ليس إليك. فهو في فعل الله سبحانه وتعالى خير، وباعتبار مفعوله بتعلقه بالمخلوق هذا شر له، يعني نزع الملك منه بالنسبة له شر، أما بالنسبة لفعل الله لتقدير الله سبحانه وتعالى فهو خير، لأن الله عز وجل يسلب الملك لحكمة ويعطي الملك لحكمة. وانظر إلى دقة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء، فالأول تفرد بالملك، والثاني تفرد في التصرف، فتعز وتذل هذا تصرف، تؤتي وتنزع هذا تصرف فين؟ في الملك. والأول ملك، لأن قد يكون هناك ملك وهناك عجز عن التصرف في الملك، لكن تمام الأمر أن يكون لك الملك وأن تكون قادرا على التصرف في الملك. كم من ملك، من ملك لا يستطيع أو يعجز التصرف عن التصرف في ملك، وهو مالك من جهة الملك هو يملك، لكن من جهة التصرف قد يكون عنده عاجز. فتضمنت الآية الأمرين، وهذا من كمال قدرته، ولهذا ختمت: إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ولو نزعت وأعطيت بيدك الخير والشر ليس إليك، لأنك إن نزعت الملك ممن تشاء فهذا لحكمة عظيمة، إنك على كل شيء قدير. فهذه الآية تضمنت تمام الملك وكماله والقدرة على التصرف فيه. نعم. كما أن الله يملك خلق الذكر والأنثى، وهو الذي يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور. نعم.
فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل، والحكمة والمصلحة لا تخرج
بين العدل فينزع وبين الفضل فيهب ويعطي ويؤتي. نعم.
والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به، كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه، كما ثبت في الصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه. وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله.
تمام. يبقى فرق بين الفعل والمفعول. نعم. التقدير والمقدور، فالمقدور فيه خير وشر، والشر الذي فيه ليس باعتبار إضافته إليه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فعله خير وتقديره خير، لكن بنسبة الإضافة إلى عبده، فمن العبد كان هذا، وهو شر بالنسبة للعبد على اعتبار ما يحصل له من فقد شيء. نعم.
وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كل.
خير كل. نعم. يبقى خلق ومخلوق، فعل ومفعول. نعم. قضاء ومقضي. نعم.
ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله.
لهذا وجب على العبد أن يسلم أمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل به أي شيء أي شيء أي شيء يقول إن الله وإن الله راجعون، اللهم أجرهم في وصفته ويخلوا فيه خيرا منه، ثم ينظر إن كان صاحب معصية تفريط قال فبما كسبت يداي، فيستغفر ويستعتب ويعود ويؤوب إلى الله، وإن لم يكن كذلك حمد الله عز وجل وسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته حال هذا الابتلاء وأن يخرج منه بخير عظيم. وإلا فالله له حكمة بالغة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن اختلف. شوف سبحان الله، يجعل النصر في عاقبة الأمر للمشركين في أحد، وهو قادر أن ينصرهم كما نصرهم في بدر وهم أذلة، فالله سبحانه بيده كل مقاليد وكل شيء. في الأحزاب حينما اجتمعوا من كل حدب وصوب وجاءوا بخيلهم ورجلهم، بما صرفهم الله يا إخوان؟ صرف الله هذه الجموع التي أعظم من جموع أحد بكثير، فقد تكاتفت قوى الشر، يهود يؤززون ومشركون يتحالفون ويجتمعون، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بالريح، فقلعت الخيام وأكفأت القدور، ولم يستطع هؤلاء المقام، فكان النصر بدون تعب ولا نصب. وأنزل بعد ذلك الذين كفروا من صياصيهم ما يغتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وكانت الملحمة ملحمة عظيمة، فعدو نجتمع من الخارج ثم نقض للعهود من بني قريظة من الداخل، فما وجد المسلمون شدة مثل هذه الشدة العظيمة، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بالريح. أليس ربك بقادر أن تتم المعركة كما بدأت في أحد؟ قادر ربي، بلى قادر على ذلك سبحانه وتعالى، ولكن الله له حكمة. لهذا يا إخواني الإنسان يبدو السبب ولا حكمة، ترى واحد عربيد، ترى واحد كافر، ترى واحد، ترى دولة كفر تتسلط وتحكم وتسيطر، ترى غلاء وترى يعني أمورا بالمسلمين من نصب ومن كذا، كل هذا بتقدير الله، والله له حكمة. ويا ماذا؟ أن يرجع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرجع الخلق إلى الله كما قال في سورة الأنعام، فلولا إيه إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبه، هذا التضرع، لكن للأسف الشديد ما تضرع الإنسان لا يلجأ إلى أسباب مادية، فما يزداد إلا شرا وعياذ بالله، لكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
والشر وضع الشيء في غير محله،
هذه مسألة مهمة إخواني، الإيمان بالقدر هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن الإنسان يا إخواني قد يهجم عليه الشيطان، بل قد يشككه في المقام، في مقامه وثغر الذي عليه، يقول لك يعني أنت كذا والناس تتسلط ما في تمكين هوت ولا شيء، ولكن انظر إلى هذا وذاك، قد يحصل لهم تمكين وقد يحصل، إذا لعل الله مطلع على إخلاص في قلبه، وأنت لعل عندك موانع، ويصاب الإنسان باليأس. دعك من الوسوسة، هذه وسوسة، وسوسة هذه، ولكن دائما الإنسان يرجع الأمور إلى الأحكام الشرعية الظاهرة، أحكام شرعية، واخد بالك، حلال حرام، موافقة أمر أو مخالفة أمر، فالله عز وجل إذ يفتح على المخالف فاعلم أنه استدراج ليس تمكينا، لا تسميه تمكينا، سميه استدراجا، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فقد يحصل هذا استدراج، هذا إنما هو استدراج. نعم.
والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماء الحسنى تشهد بذلك، فإن منها القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر، فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب. قوله, نعم. قوله تعالى
معاني يا أخواني, معاني عظيمة لهذا الحقيقة. كتاب الله سبحانه وتعالى علم لا ينبغي أن يقصر الإنسان فيه, وأعلمنا بشرع الله أعلمنا بكتاب الله, وأتقننا لأصول هذه الشريعة أتقننا لفهم القرآن, وأعظمنا حجة أعظمنا فهما لكتاب الله. ولهذا كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا نقصر في تعلمه, ولا قراءة التفسير من هذا وذاك حتى تتجلى لنا حقائق هذا القرآن سبحان الله. يعني ولهذا نقول يا أخواني التفسير هذه كلها تجمع التفسير, يقرأ إنسان في ابن كثير ابن جرير لابن القيم لابن تيمية لعبد الرزاق لسفيان لأبي عبيد لمجاهد لقتادة للسدي لابن عباس لابن مسعود. يعني هذا علم يا أخواني, ما ينبغي, ما يقال علم مرحلي, يعني الإنسان أنهى التفسير ينتقل من التفسير إلى كذا, أبدا. التفسير هذا معك لأنه تنجلي لك معاني وتظهر لك معاني تجمع لك كليات عظيمة. الحقيقة يعني نحن مقصرون في كتاب الله سبحانه, في حق كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا التفسير, تفسير هذه فعلا لا ينبغي الإنسان يهملها أبدا, بل هي الحجة الدامغة. قل جاء الحق وزهق الباطل, بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كتاب الله عز وجل فعلا الإنسان يحتاج إلى تأمل سلفي وفهم منضبط ثم يفتح الله عز وجل على الإنسان. ولهذا في فتوحات تأتيك في كتاب الله قد لا تسبق إليه. ليس لك خالفت من قبل, كلمة تسبق دي ليس لك خالفت من قبل, ولكنك أظهرت مجمل من قبل. ولهذا شوف ابن القيم يقول في موضع بعدما ذكر فمن فقال وهذا ما فتح الله به علي, ولو أعلم أن أحدا سبقني إلى هذه الفائدة لأحلت عليه. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وورثه أبواه فلأمه الثلث, فلأمه الثلث من كل التركة وللأمه الثلث مما بقي. نزاع. ابن رجب يستدل بالآية على أنه ثلث ما بقي وليس ثلث كل التركة. كيف؟ يقول وورثه أبواه فلأمه الثلث. لما كانت التركة العامة قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. مما ترك مين؟ الولد هذا. السدس مما ترك من كل, إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه, يبقى الكلام على ما يرثه الأبوان, فلأمه الثلث. فلو مات عن زوجة وأبوين الزوجة تأخذ حظها الربع والباقي يكون الأبوين فالأم الثلث وورثه أبواه. متى يرث الأبوين؟ يرث الأبوان بعد هذا. فمن الولد يكون الميراث من كل التركة, مع عدم الولد يكون من نصيب وحصة الأبوين. وورثه أبواه أي ميراث الأبوين, ميراث الأبوين يكون بعد الزوجة, ميراث الأبوين يكون بعد الزوجة, فتعطي الزوجة فرضها ثم ما بقي كل الأبوين. وورثه أبواه فلأمه الثلث أي الثلث مما ورثه أبواه. يبقى الآية دليل على أن هذا الثلث من نصيب الأبوين وليس من جملة التركة. وقال وهذا ما فتح الله عز وجل به ولا أعلم أني سبقت إلى علمي, أو كما قال رحمه الله. فيبقى ما يفتح الله عز وجل بعنسان في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس هذا يعني يعارض ان كل شيء لابد ان يسبق الانسان، فالانسان مسبوق بالى كتاب الله، والنزاع موجود. ومن العلماء من يقول، وهم الكثره الكثيره، ان الام تكون لها ثلث ما بقي، لكن يقصد الاستنباط على هذا الحكم، استنباط هذا الحكم من الايه، وان الايه نصت على ذلك. وورثه ابواه فلأمه الثلث، فيكون الثلث ما ورثه الابوان وليس الثلث التركه، وليس ثلث التركه، لكن لما كان نصيب التركه مما ترك الوالد. نعم.
قوله تعالى
الحقيقه كتاب الله يحتاج الى تامل عظيم، والى فقه، والى اطلاع، وان ياخذ الانسان بالتفاسير الاثريه وغير الاثريه. فغير الاثريه فمفعل عظيم، وهي تشكيل وفهم هذه الاثار، فيجتمع للانسان نور على نور، نور الاثار في هذا التفسير، ورفع هذا التفسير للسلف الصالح من الصحابه ومن بعدهم، ثم بقى الاستنباطات الدقيقه، بقى الاستنباطات الدقيقه، خصوصا استنباطات مدرسه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ابن تيميه وابن القيم وابن رجب وابن كثير، هذه الاستنباطات الدقيقه. نعم. وكتاب الله معطاء. نعم.
قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم.
طيب، شوف إيه رأيك في هذا المعنى؟ ما تقول في هذا المعنى؟ التقاة هل هي موالاة؟ هل الاستثناء هنا متصل والاستثناء هنا منقطع؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الاثنين من الموالاة، فيكون التقاة دي موالاة ولا منقطع؟ فيكون المعنى فليس من الله في شيء، ولكن أن تتقوا منهم تقاة، اللي هي التقية، فلا شيء عليكم ولا يأتم الإنسان في ذلك. فتكون الموالاة هذه محرمة تحريما كاملا، ولا يستثنى منها إلا ما إذا خاف هؤلاء أو حصل لهم ضعف فيتقون تقاة ويدورون مضاراة. فلهذا قال: ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهوا عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم. ولهذا البعض يعبر عن هذه بالموالاة، والبعض يعبر عنها بأنها التقية، وما يكون مع الوالدين يعبر عنه بالإحسان، وما يكون مع المشركين الذين بيننا وبينهم عهد يعبر عنها بالإحسان الظاهري وكذا، ولا يعبر عنها بالموالاة، ولا يعبر عنها بالموالاة. وهذا لعله أتقن أتقن. فالموالاة هذه ممنوعة، فإن خالف الإنسان ووالاهم فلها أمران: أن يواليهم على دنيا فهذا محرم، أن يواليهم على دين فهذا كفر، وهو ما يعبر عنه بعض العلم بالتولي، خاص ما يكفر به الإنسان من مولاه بهذا المصطلح وهو التولي. فيكون عندنا تولي، وعندنا موالاة، وعندنا تقاة وإحسان ظاهري. أما التولي، أما التولي الذي هو نصرة هؤلاء وموالاة هؤلاء لدينهم، فهذا إيه؟ فهذا كفر والعياذ بالله. وأما الموالاة التي في مخالفة الشريعة فهذه محرمة، مثل موقعة من حاطب بن أبي بلتعة. وأما الإحسان الظاهري فهذا جائز: لا ينهاكم الله عن الدين من قضيكم في الدين. وهناك أيضا ما يسمى بالمظاهرة، وهي نصرة هؤلاء، أن تنصرهم وأن تكون ظاهرا لهم. فهذه إن كانت لدينهم فهي كفر، وأما إذا كانت لغير دين فليست بكفر، وإنما هي محرمة. والبعض يقول هذه كفر، والصحيح أنها محرمة وليست بكفر. فإن ظاهرهم نصرة لدينهم ولإعلاء دينهم فهذا كفر والعياذ بالله، أما إذا كان لطمع في الدنيا فهذا محرم، فهذا محرم. هذه ضوابط في هذه المصطلحات حتى لا يقع فيها اللبس. فعندنا إحسان ظاهري، قال تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم وقالت أسماء قدمت أمة وهي راغبة واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتها فقال صليها، وغير ذلك من هذه المعاني الموجودة والمنثورة في السنة. طيب يعني من الوقائع يعني فوقها الموالاة وهي المحرمة، أن تخالف شريعة الله عز وجل، تؤكل تشارب تبارك في على الأعياد، هذه محرمة يأثم الإنسان عليها ولكن لا يكفر بها. الأمر الثالث ما هو؟ التولي. بعضهم يعبر بالموالاة وبعضهم يعبر بالتولي. التولي الذي هو موالاة هؤلاء ومحبة هؤلاء لدينهم، فإن أحببتهم لغير دين فهذا محرم، وإن أحببتهم لدينهم تحب دينهم فهذا كفر العياذ بالله، وهذا التولي. فوق ذلك المظاهرة، تكون ظهرا لهم أن تنصرهم وأن تشاركهم، فهؤلاء فهذه المظاهرة ضابطها أيضا إن كانت لدين فهي المكفرة وإن كانت لغير دين فهي المؤثمة. لقصة حاطب رضي الله عنه فلو قد كاتب هؤلاء، وهذا من أعظم المظاهرة، يعني هذه مظاهرة عظيمة، هذه مظاهرة عظيمة، ولما كاتبهم ومع ذلك ما كفر رضي الله عنه، والقول بأن هذا لأنه كان بدريا وكذا هذا كله مردود عليه كما ذكر الشافعي رحمه الله في كلام الماتع وكما ذكر أئمة الدعوة في هذا، فإن حسنة بدر لا تغفر مخرجا من الملة وناقضا من نواقض الملة. قال تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك، وليس هناك حسنة أعظم من النبوة، وليس هناك حسنة أعظم من النبوة. نعم غفر الله لهم سبحانه وتعالى ما دون الكفر، أما الناقض فهذا لا تقوم حسنة إيه بدر، فهي غفلة ممن يقول ذلك، يقول يعني بأن هذا إنما لأنهم أهل بدر فهم فهذا مستثنى لكونهم من أهل بدر، فهذا هذه غفلة، لأن أهل بدر إذا أتى الواحد بنقض هو محفوظ من هذا إن شاء الله، لكن كتقعيد الناقض الذي يخرج من الملة لا تقوم حسنة أبدا، لا بدر ولا غير بدر. قال سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم نعم، ما خلاص التقية هي المضاراة، بذل بعض الأشياء التي تحفظ المسلمين من شر هؤلاء، تقية تعطيهم أموالا تؤلف قلوبهم إلى غير هذه الأشياء التي فيها حفظ المسلمين وعدم محبتهم وعدم موالتهم. نعم، ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهوا عن موالاة الكفار اقتضى ذلك ولما نهوا عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأبح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم، يضرؤون هذا بأي إيه؟ أسلوب، إما بإعطاء مال إما بإعطاء كذا، ولهذا اتفقوا على أن هؤلاء إذا كانوا لا يضرؤون إلا بمال يدفعه المسلمون أنه لا بأس بذلك. نعم نعم،
يقال أحسن الموالاة
لا التفصيل أحسن، يقال كل يعني حاجة قسم لحالها، مظاهرة هؤلاء، تولى هؤلاء، موالاة هؤلاء، التقية مع هؤلاء كده، والبعض يجعلها كلها من أقسام الموالاة، ولكن في موالاة مكفرة في موالاة تؤثم وفي موالاة جائزة، بعضهم يقسم مال على كل يعنينا الضوابط تفسير يعنينا التفسير. نعم
قوله تعالى
نعم أمال إيه أمال إيه، ما هذا عند الحاجة فقط، أنا من غير الحاجة لا يكون إثم، لو أنت فعلت هذا من غير حاجة آثم. نعم
قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر، يكفي نعم. يقول هذه استعانة بالمشركين في قتال المسلمين تأخذ حكم فعل حاصل؟ لا طبعا، استعانة جائزة حتى لو قتل لو في قتال المسلمين، إذا كان المسلمين ظالمين معتدين ولا سبيل لردهم ولا دفعهم إلا باستعانة بالمشرك ما في مشكلة، لكن إذا احتاج المسلمون وبالضوابط والشروط ليس مطلقا، فإن النبي قال إن لا نستعين بمشرك وهو الذي استعان بالمشرك، استعان بن أريقط واستعان بعين خزاعة واستعان بأضراع صفوان إن صح هذا الأمر. نعم